إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. عباد الله، لقد شرع الله جل وعلا الزواج من أجل بناء مجتمع مسلم على أسس سليمة، وأمر بالمعاشرة بالمعروف بين الزوجين. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فحث الإسلام على حسن المعاشرة وأن يتحمل الرجل اعوجاج المرأة. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإنك إن أقمتها كسرتها، وإن تركتها تعش بها وفيها عوج. وألزم الإسلام المرأة بطاعة الزوج بالمعروف، وحرم عليها رائحة الجنة إن طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس. أخرج أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: فيه دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريما شديدا، وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ، مناديا على فظاعته وشدته. وللطلاق أيها الإخوة أسباب علينا أن نتجنبها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ومنها: الأول، الترف واللهو والكسل والدعة التي يعيشها بعض الشباب والشابات قبل الزواج. فبعض الفتيات اللواتي اعتدن على الدعة والكسل وعدم تحمل المسؤولية في بيوت أهلهن فوجئن بمسؤوليات وتبعات للحياة الزوجية، فصعب على بعضهن ترك حياة الدعة وعدم تحمل المسؤولية فسارعنا بطلب الطلاق، ومثله أيضا في الشباب. الثاني من أسباب الطلاق سوء الخلق بين الزوجين، فالزوج يظلم ويخسو، والزوجة تعاند وتستكبر، مع أن الله تعالى جعل أساس الحياة الزوجية المودة والرحمة. قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فيجب أن تكون المرأة سكنا للرجل، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الثالث، عدم عناية الزوجين بالنظافة والتزين باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة عند اللقاء، فيؤدي ذلك إلى نفرة أحد الزوجين من الآخر بسبب رائحته أو تقصيره في نظافته، ولا سيما عند المعاشرة، فتتراكم النفرة مع الأيام حتى تتحول إلى صدود وكراهية، فيطلب الرجل زوجته وتصده، أو تتقرب المرأة إلى زوجها فيعرض عنها. الرابع: سلاطة اللسان وسوء الأخلاق وإساءة العشرة، وهذا يكون من الزوجين أو أحدهما، فيكون الرجل سليط اللسان، كثير الانتقاد، قليل الشكر، لا تقع عينه إلا على المعايب، ولا يرى المحاسن، يظن أنه إن أثنى على زوجته بمحاسنها شمخت عليه، ويظن أن كسرها باستمرار يزيد من خضوعها له، يعاملها وكأنها جارية أو خادمة، ولا يعاملها على أنها زوجة وشريكة وأم أولاده، فإما كرهته وخافت وصبرت لأجل ولدها، وإما كرهته وواجهت واختلعت منه. وكذلك من النساء سليطات اللسان كفارات العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك يوما قالت ما رأيت خيرا قط، فإما أن يتحملها زوجها ويصبر على سلاطة لسانها، وإما يطلقها ليتخلص من لسانها. والواجب على كل من الزوجين حسن الخلق والعشرة، وتجنب السب والشتم والعيب، وحفظ اللسان مما لا يحسن. الخامس من أسباب الطلاق نشوز كل من الزوجين، ويكون من الزوجة، قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا الضرب بأنه غير كاسر العضو ولا جارح لبدن، وإنما هو ضرب تأديب. ويكون النشوز من الزوج أيضا، قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. السادس يا عباد الله: جهل كل واحد من الزوجين بحقوقه وواجباته، فمن منا يجلس مع ابنته أو مع أخته أو مع كريمته فيعلمها حقوق الزوج وآداب الزوجية وأحكام النكاح، فيظن ما ليس بحق له حقا، ويقصر في واجباته ولا يعلم أنها واجبات، فيكون الشقاق المؤدي إلى الطلاق. ولو علم كل واحد من الزوجين ما عليه من الواجبات فأداها وما له من الحقوق فلا يتجاوزها لقضي على كثير من الخلاف بين الزوجين واستقامت حياتهما. السابع: الغيرة المفرطة التي تؤدي إلى شك أحد الزوجين في الآخر، فلا يثق هو بها ولا تثق هي به، وكل تصرف من أحدهما يفسره الآخر بموجب هذا الشك، والشيطان يوقد نار الفتنة بينهما. وفي ضبط الغيرة ووزنها أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. وكم طلق من نساء وشتتت من أسر بسبب سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فصار الزوج يراقب زوجته وهي تراقبه، وكل واحد منهما يفتش أجهزة الآخر فزالت الثقة بينهما، ولا شيء أودى للحياة الزوجية من الشك، فإنه إذا دخل أحداً منهما فتك بقلبه وقاده إلى تدمير الحياة الزوجية. ومنشأ الشك الغيرة المفرطة في غير ريبة. الثامن: التقصير في جنب الله تعالى، والتهاون بطاعته جل وعلا، وانتشار المنكرات في البيوت مما يكون سببًا في ضيق الصدور وتسلط الشياطين وثوران الزوجين أو أحدهما عند أدنى مشكلة. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، يعني أقربهم، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. فالشيطان يفرح بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إذا استحالت الحياة الزوجية بين الزوجين فالطلاق هو آخر الحلول. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة. فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. ومع ذلك فعلى الزوجين أن يمتثلا للآداب الإسلامية في الطلاق. بعض الناس إذا أراد أن يطلق فجر في طلاقه، ورأيت منه وجهاً آخر ليس هو الذي يصلي في المسجد، وليس هو صاحب الأخلاق والأدب، وإنما ترى منه فجوراً عجيباً، وكذلك في عالم النساء كذلك. فعلى الزوجين أن يمتثل الآداب الإسلامية في الطلاق، فلا يبخسها أي حق من حقوقها. قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وأن يكون رجلا في موقفه منها، وأن يكون شهما في معاملته لها بعد الطلاق، فلا يلوكها بلسانه بما يسيء إليها بحق أو بباطل، ولا يلجئها إلى المحاكم في سبيل الحصول على حقوقها من نفقة أو حضانة، امتثالا لقول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، وألا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح. أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الطلاق منه ما هو طلاق سني ومنه ما هو طلاق بدعي. والطلاق السني هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة وهي ثلاثة قروء، أي حيضات على الراجح، ويجوز أن يطلقها بعدما يتبين حملها طلقة واحدة وعدتها وضع الحمل. فإذا انقضت العدة في الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. أما إن طلق الطلقة الثالثة وأراد أن يعود إليها فلا تحل له حتى تنكح رجلا آخر، ولا يكون محللا تيسا مستعارا يشترى بالمال من أجل ذلك، ولكن ينكحها عن رغبة ثم يطلقها ثم تعتد ثم يأخذها الأول إن شاء. وإن كانت زوجته ممن لا تحيض يعني آيسة كبيرة في السن طلقها وقت ما شاء وتعتد بالأشهر لا بالحيضات. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في حيض، هذا محرم، ولما فعل ذلك عبد الله بن عمر قال النبي عليه السلام وهو غاضب: أيستحمق أحدكم فيطلق امرأته وهي حائض؟ فلا يجوز الطلاق والمرأة حائض أو هي في نفاس بعد الولادة أو في طهر جامعها فيه، كل هذا من الطلاق البدعي المحرم. فاتقوا الله عباد الله وأجيبوا ما أمر الله به وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في زواجنا وطلاقنا وسائر أحوالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم دمر خطط الأعداء في الداخل والخارج، اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، اللهم رد كيد الخوارج المارقين، اللهم رد كيدهم عنا، اللهم رد كيدهم عنا وعن بلادنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.